اجري بس تجريبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: إن من نكات عطف أو العطف على المسند إليه رد السامع إلى الصواب. والذي يأتي لتحقيق هذه الأداة أو هذه النكتة هي حروف ثلاثة أو حرفان: لا وما، أو لكن وما. وذلك كما تقول: جاءني زيد لا عمرو. فإن العطف بلا ها هنا يفيد رد السامع إلى الصواب، لأنك عندما قلت جاءني زيد توهم أن الجاء هو زيد، فأردت أن ترده عن ذلك المعنى، أن تعدل عن الإسناد إليه، فتجيء بعد ذلك بقولك لا عمرو. والمراد من هذه النكتة ها هنا ليس مطلق الرد إلى الصواب، بل المراد الرد إلى الصواب مع اختصار على ما هو الحال في أدوات العطف المتقدم، وذلك ليحترز عن مثل قولنا: ما جاء زيد ولكن جاء عمرو. فإن في هاتين الجملتين رد أو ردا للسامع إلى الصواب، غير أن هذا الرد ليس باختصار، بخلاف ما إذا قلت جاءني زيد لا عمرو. الأمر الثاني في هذه النكتة أنه قال لرد السامع إلى الصواب، والصواب إنما يقع في مقابلة الخطأ، وكل من الصواب ومن الخطأ فرع وجود الحكم، لأن الصواب معناه أن النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، والخطأ معناه أن النسبة الذهنية غير مطابقة للنسبة الخارجية، فعلى كلا التقديرين نحن نفترض وجود نسبة، والنسبة حكم، فعلم أن الصواب والخطأ فرع وجود حكم. ومن هنا يعلم أنه إذا كان المخاطب شاكا لا حكم له، فإنه لا يؤتى لدفع شكه هذا بقول جاءني زيد لا عمرو. فإذا شك المخاطب في أن الجاء هل هو زيد أو عمرو، لا يقال له في دفع هذا الشك جاءني زيد لا عمرو، وذلك لأن الفرض هو شك المخاطب، ولا إنما أتيا بها لرد السامع إلى الصواب، والصواب يقع في مقابل الخطأ، فهو فرع وجود حكم. ولهذا يقال لا يكون لا، لا تكون لا لقصر التعيين، وإنما تكون لقصر الإفراد أو القلب. توضيح ذلك أن القصر أو التخصيص أو الحصر على ما سيأتي أنواع ثلاثة. الأول قصر القلب، وسمي بقصر القلب لأنه يؤتى به لقلب اعتقاد المخاطب، فلا بد أن يكون المخاطب معتقدا في رتبة سابقة، ولا بد أن يكون اعتقاده خلافا أو على خلاف ما يذكره المتكلم. كما إذا كان المخاطب معتقدا لمجيء عمرو فقلت له جاءني زيد لا هذا القصر تخصيص المجيء بزيد دون عمرو أتي به لقلب اعتقاد المخاطب، إذ المخاطب يعتقد الخلاف. وأما النوع الثاني فهو قصر الإفراد، وذلك أو هذا القصر إنما يؤتى به لإفراد الجائي أو إفراد المحكوم عليه لمن يتوهم أن الحكم مشترك بينه وبين غيره. كما إذا كان المخاطب معتقدا بمجيء كل من زيد وعمر ولكن الجائي حقيقة كان هو زيد خاصة، فإنه يقال جاءني زيد لا عمر. وإذا لاحظنا هذين القسمين نجد أن كليهما يكون المخاطب فيهما معتقدا، لأنه في قصر القلب كان المخاطب معتقدا ولكنه كان معتقدا بخلاف ما يريده المتكلم، اعتقد أن الجائي هو عمر فقلت له جاء زيد. في القسم الثاني كان المخاطب معتقدا بمجيء كل من عمر وزيد وأنت سلمت معه بجزء من الدعوة فقبلت مجيء زيد ولم تقبل مجيء عمر، فأتي بهذا القصر جاءني زيد لا عمر لإفراد الجائي بعد أن كان المخاطب متوهما لوقوع الشركة. فكل من هذين القسمين قصر القلب وقصر الإفراد فيهما اعتقاد، فيصح أن تأتي لا لرد السامع إلى الصواب، لأن الصواب فرع الاعتقاد، والمخاطب في هذين القصرين في هذين النوعين من القصر يكون معتقدا. وأما القسم الثالث فهو قصر التعيين، وذلك كما إذا كان المخاطب عالما بأصل المجيء فعنده اعتقاد أيضا، ولكن اعتقاده هذا متعلق بأصل المجيء ولكنه شاك في أن الجائي هل هو زيد أو عمرو، فمقتضى كلام الماتن أن هذا المخاطب لا يقال له جاءني زيد لا عمرو لتعيين الجائي، وذلك لأن المخاطب وإن كان معه اعتقاد ولكن اعتقاده هذا متعلق بأصل المجيء ولا لم يؤت بها لدفع أصل المجيء وإنما أتي بها لتعيين الجائي، والجائي عند هذا المخاطب مشكوك به، فلا حكم عند هذا المخاطب فيما يرتبط بحقيقة الجائي. ولذلك فلو جيء بقولنا جاءني زيد لا عمر لا يصدق أن لا ها هنا قد ردت السامع إلى الصواب، لأنها حتى يصدق أنها ترده إلى الصواب لابد أن يكون مخطئا، وحتى يكون مخطئا لابد أن يكون معتقدا ومع الشك الاعتقاد. ومن هنا كان لازم هذا التعبير من الماتن أن لا يؤتى بلا لقصر التعيين بل تختص بقصر الإفراد وبقصر القلب، غير أنه سيأتي معنا أن لا تستعمل في قصر التعيين أيضا، ولكن لا لأجل الرد إلى الصواب لما تقدم، إذ لا خطأ إذ لا حكم حتى يتعلق به الصواب والخطأ، إذن فيؤتى بها لقصر التعيين، غير أنها لا تكون لرد السامع عن الصواب، بل إنما يؤتى بها إذ ذاك للحفظ من الخطأ، لحفظ المخاطب من الخطأ، لأن شكه قد يسوقه إلى تبني مجيء أحد إلى تبني مجيء أحد من الزيدين يعني زيد أو عمرو. ولذلك يؤتى بهذا القصر يؤتى بلا لقصر التعيين لإفادة أن الجائي هو خصوصه زيد، ولكن لا يكون ذلك لا يصدق على ذلك أنه رد للسامع إلى الصواب، وإنما يصدق أنه حفظ له من الخطأ. ولذلك كان يجب على الماتن أن يذكر هذه النكتة للا فيقول أو لرد السامع إلى الصواب أو لحفظه من الخطأ كجاءني زيد لا عمرو، حتى يطبق هذا المثال على كل واحد من أنواع القصر الثلاث. جيد. الأمر الثالث في هذه المسألة أن مما يؤتى به لرد السامع إلى الصواب أيضا لكن، طبعا لكن التي هي حرف عطف لأن الكلام في العطف على المسند إليه، لا لكن التي هي حرف مشبه بالفعل يختص بالدخول على الجمل الإسمية يعني المخففة من لكن. المراد خصوص لكن العاطفة أي التي تأتي بعد المفردات ولا تدخل إلا على مفرد. إذن لكن يصدق أنها ترد السامع إلى الصواب، ولكن ردها إلى الصواب يكون مخصوصا بقصر القلب دون الإفراد، فلا يقال جاءني زيد لكن عمرو لمن اعتقد عفوا لم يأتي زيد ولكن عمرو، أو ما جاءني زيد لكن عمرو، لا تقال هذه الجملة لمن يعتقد مجيء زيد وعمرو وأردت أنت أن تفرد الجائي فتخصصه. إذن بحسب ما ذكر الشارح قال لكن مثل لا في أنها ترد السامع إلى الصواب، ولكنها ترده في خصوص قصر القلب كما إذا كان المخاطب معتقدا بمجيء زيد وقلبت له اعتقاده فقلت جاءني عمرو، أو ما جاء كما إذا كان معتقدا لعدم مجيء زيد جيد فتقول ما جاءني عمرو لكن زيد أو العكس. ولذلك قال الشارح إن لكن لا تقع لنفي الشركة، لأنها إذا كانت واقعة لنفي الشركة فيؤتى بها في كل موضع يظن المخاطب اشتراك زيد وعمر في المجيء، إذن فتكون قصر قلب أو إفراد، فتكون قصر إفراد إذا فرض أن المخاطب يعتقد اشتراك عمر وزيد في المجيء، فلا تقال لنفي الشركة لأنها لا تقال لقصر الإفراد بل تختص بقصر القلب. هذا بحسب ما ذكره الشارح، ولكننا إذا رجعنا إلى ما ذكره النحاة فإنهم نصوا على أن لكن يؤتى بها لرفع احتمال ما يتوهم ثبوته، كما تقول ما محمد كاتب فيوهم ذلك أنه ليس شاعرا إذ الكتابة والشاعرية وصفان متقارنان غالبا وبحسب العادة. فعندما تقول ما محمد كاتب أوهم ذلك أنه ليس شاعرا ولو بالملازمة العرفية أو المبنية على الغالب أو بحسب العادة، فتريد أن تدفع ذلك الوهم فتقول ما محمد كاتب ولكن شاعر، أو كما إذا قلت ما محمد كريم ولكن شجاع، لأن نفي الكرم عن محمد يوهم نفي الشجاعة عنه، لأن الملكة على ما يأتي في الفلسفة لا تتجزأ، فإذا كان في النفس شائبة من وجه استدعت هذه الشائبة أن يكون هناك شائبة من كل وجه. فنفي العالمي عن محمد يوهم نفي الشجاعة. جيد؟ تفصيل طبعا في هذا المثال، ولكن فيؤتى بلكن لرفع ذلك الاهتمام. إذن فكان المخاطب يحتمل اشتراك، أو كان يعتقد باشتراك عمرو، أو اشتراك نعم اشتراك محمد بالكاتبية والشاعرية، فقد جيء بلكن لنفي الشركة، لأنك قد خصصت محمدا بالكاتبية ونفيت عنه الشاعرية. وهذا النص من النحاة يتنافى مع ما ذكره الشارح من أن لكن لا يؤتى بها لنفي الشركة، ولكن يمكن الجواب على هذا السؤال، أو يمكن التوفيق حقيقة بين هذين القولين، بأن لكن لا تقال لنفي الشركة، أو عفوا من أن المراد من أن لكن لا تقال لنفي الشركة، هذا القول، القول بأن لكن لا يمكن أن تقال لنفي الشركة، هذا محمول على أنها لا تقال لنفي الشركة في الإثبات، يعني لا تقال لنفي الشركة في من اعتقد ثبوت الوصف لمن؟ لكليهما. فتقول أو لا يقال زيد كاتب لكن شاعر لمن؟ لمن اعتقد مجيء كليهما، إذ إن هذا لا يحقق المراد ولا ينفي الشركة. قولنا إن لكن لا تقال لنفي الشركة، هذا محمول على نفي الشركة في ماذا؟ في الإثبات، يعني إذا كان في خصوص ما إذا كان المخاطب متوهما لاشتراك زيد وعمر في إثبات وصف لهما، أو اشتراك الكاتبية والشاعرية في إثباتهما لمن؟ لزيد، فلا يقال زيد كاتب لكن شاعر، واضح؟ لأنها لا تقال لنفي الشركة، لم تتحقق نفي الشركة هنا أيضا. وأما قول النحاة إن لكن تقال لنفي الشركة كما في المثال المذكور ما محمد كاتب ولكن شاعر، فإنها تقال لنفي الشركة في النفي في الانتفاء، فإن المتكلم عندما نفى كاتبية محمد أوهم ذلك شو؟ انتفاء شاعريته أيضا، فتوهم المخاطب اشتراك محمد في نفي الكاتبية والشاعرية عنه لا في إثبات وصفين له، أوهم ذلك نفي الوصفين، اشتراك الصفتين في انتفائهما عمان عن زيد أو عن محمد، فلذلك يؤتى ويقال ما محمد كاتب لكن شاعر. وعلى هذا فلا تنافي ولا تهافت بين هذين القولين. جيد، نقرأ الآن إلى أن نصل إلى المطلب الآتي. قال أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، نحو جاءني زيد لا عمرو، لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، هذا قصر شو؟ هذا قلب. جيد، اعتقد مجيء زيد فقلبت اعتقاده إلى عمرو، أو أنهما جاءك معا، قصر إفراد، ولكن لم يتحدث عن قصر التعيين. جيد، لأن التعيين قصر التعيين لا يكون المخاطب معه معتقدا، فلا صواب أو خطأ لأنه ما فرع وجود الحكم. قال ولكن أيضا للرد إلى الصواب، إلا أنه لا يقال لنفي الشركة حتى إن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، إنما يقال لأنها لا تقال لنفي الشركة فاختصت بقصر شو؟ قصر الإفراد، بقصر القلب، ولذلك قال حتى إن نحو ما جاءني زيد لكن عمر، إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر، يعني اختصت بقصر القلب، لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا. شوف، لا تقال لنفي الشركة في الإثبات، لأنه أنهما جاءك يعني اشتركا في وصف المجيء. وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا، لا تقال إلا لنفي لنفي الشرك. نقول هذا في جانب في حيز النفي، أما في حيز الإثبات فهذا محمول على نقطة قدام. النكتة التالية قال: من نكات العطف على المسند إلي، قال: صرف صرف الحكم إلى آخر، وهذا مخصوص ببل، والبحث في بل بحث طويل جدا، نقتصر منه على القدر المتيقن. والحاصل أنك عندما تقول جاءني زيد بل عمرو، فإنك تصرف حكم المجيء عن زيد إلى عمرو، لا أنك تريد رد السامع إلى الخطأ. الفرق بين هذه النكتة والنكتة السابقة أن النكتة السابقة تفترض تصحيح اعتقاد المخاطب إذ ترده إلى الصواب، وأما هذه النكتة فهي تفترض تصحيح اعتقاد المتكلم، كما إذا قلت جاء فسبق لسانك إلى زيد فأردت العدول عنه فتقول جاءني زيد بل عمرو، ويقال إن بل ها هنا للإضراب أي لصرف الحكم عن السابق إلى اللاحق. إلا أنه وقع الخلاف بين جمهور النحاة وبين ابن الحاجب في أنه ما هو المراد من صرف الحكم عن الأول إلى الثاني، هل يقتضي صرف المجيء عن زيد إلى عمرو انتفاء مجيء زيد أساسا، أو أنك أردت أن تعدل عن إثبات المجيء عن أعم من أن يكون قد جاء فعلا أو لا فيكون الأول مسكوتا عليه. فهل قولنا جاء زيد بل عمرو عدول عن إثبات المجيء إلى زيد بمعنى نفي، بمعنى أن زيد لم يجئ حقيقة وإنما أردت أن الجائي عمرو، فيكون الصرف ها هنا صرفا على نحو يقتضي انتفاء الحكم عما سبق، أو أن صرف الحكم لا يقتضي أكثر من العدول عن إثبات الحكم للأول إلى إثباته للثاني. أما شو يعني كأن المخاطبة أو المتكلم قد توجه إلى خصوص الثاني وعدل عن قصد إثبات المجيء أو إثبات عدمه. أعم يعني عندما تقول جاءني زيد بل عام لا يقتضي ذلك أن زيدا لم يجئ، قد يكون قد جاء ولكن سبق، لم يكن هو المراد إثبات المجيء له، كان المراد إثبات المجيء له أم قد يكون جائيا فعلا ولكنك صرفت النظر عن هذا الحكم. ذهب ابن الحاجب إلى أن صرف الحكم عن الأول إلى الثاني يقتضي إثبات الوصف للثاني وانتفاءه عن الأول، وأما جمهور النحاة فقد ذهب إلى أن غاية ما يقتضيه الصرف هو إثبات الحكم للثاني والسكوت عن حكم الأول، فإن هذا القدر كاف في صرف الحكم عن الأول إلى الثاني. على كل حال ما لا يوجد مرجح حقيقة في كلام أحدهم لأن هذا ليس ظاهرا، إن كان في مصادرة على المطلوب في باستدلال الشارع على صحة مذهب الجمهور، لأن الشارح قد افترض أن هناك تسالما بين ابن الحاجب وبين جمهور النحاة في أن بل وضعت لصرف الحكم عن المحكوم عليه إلى المع... إلى إلى المع... إلى الم... يعني على المعطوف عليه إلى المعطوف. ثم بعد ذلك جيد بنى على هذه المقدمة المفترض تسل... يعني تسليمها، بنى على هذه المقدمة أو أوقع نزاعا في أنه ما هو المراد من صرف ال... من صرف الحكم. فيقال إن القدر المتيقن من صرف الحكم هو العدول عن إثبات الحكم للأول إلى الثاني، والعدول لا يقتضي انتفاء الحكم عن الأول، غاية ما يقتضيه أنه هو صرف النظر عن الأول وإثبات الوصف إلى الثاني. وأما إذا فرضنا أن ابن الحاجب قد فسر بل بتفسير آخر، مش صرف ال... مش صرف الحكم، نسيت جيد، عندما تذكر نرجع إلى هذا البحث. جيد، هناك تفسير آخر لصرف ال... مش صرف، مش الإضراب لا يفسر بأنه صرف الحكم، قد يفقش. عم نقول كمان أيضا أنه هذا التفسير ليس صحيح، بناء على أن إذا فسرنا الإضراب بمعنى آخر جيد فإنه لا يقال حينئذ أن القدر المتيقن في الصرف هو هذا المعنى. على كل حال فيكون النزاع نزاعا تصوريا وليس نزاعا تصديقيا، ولأن النزاع تصوري فلا سبيل إلى حسم هذا النزاع. جيد، على كل حال ثم إننا قلنا إن بل تثبت الحكمة أو تصرف الحكمة عن الأول إلى الثاني مع غض النظر عن ثبوت الحكم للأول. جيد، وهذا يجب أن نتصوره تارة فيما إذا كان العطف ببل في حيز النفي، وأخرى فيما إذا كان العطف ببل في حيز الإثبات. يعني بعبارة ثانية، إن بل بحسب الفرض تأتي لتصرف الحكم عن الأول إلى الثاني، فلا بد أن يكون الثاني مغايرا في الحكم للأول، بغض النظر أنه جاء أو لم يجئ، لكن جهة القضية طرف السلب أو طرف الإجاب، أداة السلب أو أداة الإجاب يجب أن تكون متغايرة بين الأول وبين الثاني، لأنه هذا معنى الإضراب، أن تقول ما جاءني زيد صحيح بل عمرو، أو عفوا لا اشتبهنا، الإضراب هو صرف الحكم من الأول إلى الثاني صحيح، يعني بأن تأتي بأداة السلب فتجعلها على الطرف الأول صحيح، ثم بعد ذلك تريد أن تعدل وأن تصرف هذا الحكم فتأتي بنفس حرف السلب وتدخله على الثاني. فحتى يتحقق الإضراب أو حتى يتحقق صرف الحكم يجب أن يكون الثاني جهة القضية في الثاني هي عين جهة القضية في الأول. فإذا قلت جاءني زيد بل عمرو، شوف جاءني زيد نسبة إثباتية أو نسبة ثبوتية أو سلبية، نسبة ثبوتية، بل عمرو يعني الجاء من جاء هو عمرو، فحتى يتحقق الإضراب لابد أن يكون هناك صرف للحكم، وحتى يكون هناك صرف للحكم يجب أن تأتي بنفس أداة السلب أو أداة الإثبات التي أثبتها للمعطوف عليه ثم تصرفها وتعدل عنها إلى الأول. فإن كان الحكم متوجها على سبيل النفي إلى المعطوف عليه وجب أن يتوجه على سبيل النفي إلى المعطوف، وإن كان الحكم متوجها على سبيل الإيجاب إلى المعطوف عليه وجب أن يعدل وأن يصرف على سبيل الإيجاب أيضا، كما تقول جاء زيد بل عمرو. وهذا المعنى للإضراب يقول الشارح إنه في حيز الإثبات ظاهر وواضح ولا خفاء معه، كما تقول جاءني زيد بل عمرو، فإنك قد أثبتت المجيء أولا لزيد ثم عدلت عن هذا الإثبات ونقلت نفس الإثبات، مش نقلت النفي، بخلاف شو جاء زيد ما جاء زيد لكن عمرو، تلك تنفي ما تثبته أولا أو تنفي ما يوهم ثبوته أولا، هنا لا، تقول جاء زيد فقد أثبتت المجيء إلى زيد ثم نقلت نفس هذا الإثبات إلى عمرو، فتقول جاء زيد بل عمرو، فكل من المعطوف والمعطوف عليه متوافقان في الإثبات والنفي، هذا في حيز الإثبات. إذن فالإضراب ظهور معنى الإضراب ظهور معنى صرف الحكم في حيز الإثبات مما لا شك فيه وهو في غاية من الوضوح، وإنما الإشكال في ظهور هذا المعنى في حيز النفي، كما إذا قلت جاء زيد، عفوا ما جاء زيد بل عمرو، فهل المراد لم يجئ زيد بل لم يجئ عمرو، أو أن المراد هو ما جاء زيد بل الجاء هو عمرو؟ ذهب المبرد إلى أن مثل قولنا ما جاء زيد بل عمرو يقتضي تعدي النفي من الأول إلى الثاني، فقولك ما جاء زيد بل عمرو يعني لم يجئ لا زيد ولا لم يجئ لا زيد ولا عمرو، لأنك قد نقلت النفي من الطرف الأول إلى الطرف الثاني حتى يتحقق معنى الإضرام. نحكي ببال، نحكي ببال. هكذا ذهب المبرر. ما في مشكلة، شو بدي بزايد؟ بدي عمر، إنه جاء عمر أو لم يجئ عمر. نعم صحيح، هذا على مذهب ابن الحاجب. ماشي. طيب، عندما تقول ما جاء زيد بل عمر، هذا عند جمهور النحاة يثبت المجيء لعمر أو ينفيه عنه؟ يثبت المجيء، حقيقة يثبت المجيء لعمر عند جمهور النحاة، وإذا كان يثبت المجيء لعمر فلا يتحقق معنى الإضراب، فهناك إشكال في تحقق معنى الإضراب، لأن الإضراب هو أن تنقل نفس الجهة الإثباتية أو السلبية من المعطوف عليه إلى المعطوف، فيجب أن يكون المقصود أنه ما جاء زيد فأضربت عن ذلك ثم حكمت بانتفاء المجيء ثم عديت هذا الحكم المنفي إلى من؟ إلى عمرو. هذا حتى يتحقق معنى الإضراب، هذا هو المعنى، وهو موافق لمذهب المبرد. إذن عند المبرد لا يوجد مشكلة في تصوير الإضراب بشقين، في جانب النفي وفي جانب الإيجاب. وأما عند مشهور النحاة فإنهم ذهبوا إلى أن قولنا ما جاء زيد بل عمرو يعني أن نفي المجيء عن زيد وإثباته لعمرو، فقد وقع كيف المعطوف مغايرا لكيف المعطوف عليه. كيف يعني الإيجاب، الإيجاب والسلب، وبهذا لا يتحقق معنى الإضراب. ولكن هذا تقريبا بحسب ما ذكره الشارع، حتى لا نطيل لأن هناك مسألة نشير إليها. التفت، كثيرا ما يمر علينا في الفقه أن بل تارة تكون للإضراب وتارة تكون لشو؟ للترقي. يعني الترقي يعني إثبات الحكم للأول، بل التعدي عن ذلك بأي معنى؟ مش الإضراب عن إثبات الحكم له، بل الترقي عن ثبوته له إلى إثباته، إلى يعني إلى تعميم الحكم إلى الثاني أيضا. صحيح؟ فتقول مثلا إذا أحدث المكلف يجب الوضوء بل يجب الغسل مثلا، جيد، بناء على أنها للترقي طبعا. كما إذا قلت مثلا إذا اشتبه المكلف برطوبة الماء بعد الجنابة ولم يكن قد استبرأ بالبول فهنا يجب الوضوء بل يجب الغسل، بمعنى أنه يجب الجمع بينهما. صحيح؟ أنه يجب الوضوء لاحتمال أن يكون هذه الرطوبة احتمال أن تكون بولا، جيد، ويجب الغسل احتمال أن تكون أن يكون جنابة، فلا يغني أحدهما عن الآخر. على كل حال لا نقاش لنا في المثال، عندنا متعارف أن بل تأتي للترقي، ومعنى الترقي التفت هو إثبات الحكم إلى المعطوف عليه ثم تعميمه للمعطوف فيكون الحكم ثابتا لكليهما، وهذا لا ليس بشيء مما ذكره لا ابن الحاجب ولا المشهور، لأن ابن الحاجب ماذا ذكر؟ ذكر أن بل تنفي الحكم عن المعطوف عليه وتثبته للثاني، مش تثبته للأول وتعممه إلى الثاني أيضا. إذا فرق بينهما، فرق واضح. وكذا عند المشهور فإنها تثبت الحكم إلى الثاني مع غض النظر عن الأول، فلا تثبت له ولا تنفيه. ولكن المتتبع لكلام النحاة ولأئمة اللغة لا يجد أنهم ذكروا أن هناك كلمة اسمها بل وتكون للترقي، ولذلك يجب حقيقة التنقيب عن حل لهذه المسألة، وإن كان هذا مما يتبادر إليه مما تتبادر إليه أذهانه، إن كان تبادرون ليس حجة قطعا، ولكن هذا يحتاج إلى توضيح. توضيحه أو حل هذه الإشكالية يأتي إن شاء الله. قال لم يذكر ذلك لا ولا غيره من النحاة. جيد نكمل. قال أو الشك من المتكلم، يعني يؤتى يعطف على المسند إليه بأو إذا كان المتكلم شاكا وأراد أن يفيد المخاطب وأن يوصل إليه معنى هذا الشك، أو التشكيك للسامع، وذلك التفت وذلك بأي حرف، بأو كما تقول جاء زيد أو عمرو. إن كان المتكلم عالما بمجيء أحدهما وقال جاء زيد أو عمرو فهو للتشكيك، وإن كان جاهلا فهو للشك، وهذا تقدم في القطر وهو واضح. أو التشكيك للسامع أي إيقاعه في الشك نحو جاءني ما شوفش كيف. طيب نحن نحتاج أن نقرأ أولا. قال أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو جاءني زيد بل عمر. نسينا شو كان. عفوا هنا الشارح فسر صرف الحكم بأنه المحكوم به. صرف الحكم يعني المحكوم به، صرف المحمول عن الموضوع. لكن إذا فسرنا، إذا ارتكبنا الإضراب، فسرنا الإضراب بأنه صرف الحكم أي نفس النسبة، فلا يأتي إشكالا على مذهب ابن الحاشم. على كل حال في غير محل. عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر نحو جاءني زيد بل عمر أو ما جاءني، لأنك تصرف المجيء يعني تصرف المحكوم به محمول. جيد. بل عمر أو ما جاءني زيد بل عمر، فإن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت، في حكم المسكوت عنه، لا أن ينفى عنه الحكم قطعا، خلافا لبعضهم وهو ابن الحاشم. التفت طبعا بحسب الصناعة النحوية الأوفق بالصناعة هو كلام ابن الحاشم، لأن صريح كلام النحاة أن العطف والمعطوف على كلاهما يكون مقصودا بالحكم، خلاف البدل فإنه يكون مقصودا بالحكم دون المبدل منه، وبخلاف بقية التوابع فإن النعت والتوكيد هو المقصود بالحكم دون التابع. صريح كلام النحاة أن المعطوف بعطف النسق مقصود بالحكم هو والمعطوف عليه، كما تقول جاء زيد وعمر فإنك قاصد إلى مجيء ما معا. فبناء على ما ذكره جمهور النحاة وهو السكوت عن السابق، جيد، أعم من أن يثبت له الحكم أو أن ننفيه عام، فهذا لا يكون الأول مقصودا، لا يكون الأول مقصودا بالحكم وإنما يكون معدولا عام، هذا خلاف ما ذكروه. ولذلك الأنسب بمعنى العطف هو أن يكون المعطوف والمعطوف عليه كلاهما مقصودين بالحكم، أن يكون المعنى قصد نفي الأول وإثبات الثاني، فكلاهما مقصود ولكن الأول على جهة النفي والآخر على جهة الإثبات. قال ومع خلافا لبعضهم، مراده ابن الحاجب. ومعنى صرف الحكم في المثبت، معنى هذا الإضراب في المثبت يتحقق بشكل ظاهر، في المثبت ظاهر، وكذا في المنفي، كذا يكون ظاهرا في المنفي متى؟ إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه. طبعا اتفق، إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع، هذا كما هو مذهب من؟ المبرد. طيب والمتبوع يعني حال كون المتبوع في حكم المسكوت عنه كما هو رأي من؟ المشهور، أو متحقق الحكم له، جيد، كما هو مبنى من؟ كما هو مبنى ابن الحاجب، يعني على كلا المبنيين هذا خلاف آخر. جيد. حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمر بناء على مذهب المبرد، ما جاء حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمر أن عمرا لم يجئ، جيد، وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال، أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد، مش مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد، يعني مذهب المبرد أن مجيئه محقق، لا، كما هو مذهب المبرد يعني نفي الحكم، هذه عائدة إلى الأول. جيد. وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بالعمر أن عمرا جاء كما هو مذهب الجمهور ففيه إشكال في تصوير هذا المعنى معنى الإضراب إشكال. قال أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أي إيقاعه في الشك نحو جاءني زيد أو عمر أو للإبهام نحو إنا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أو للتخيير أو للإبهام. شو المراد من شو الفرق بين التشكيك والإبهام؟ التشكيك قبل الإباحة والتخيير. شو الفرق بين التشكيك والإبهام؟ التشكيك يكون قاصدا لجعله مترددا. جيد؟ يعني بأن نفترض أن المخاطب في رتبة سابقة كانت إحدى الكفتين مترجحة عنده فأردت أن ترجعه إلى التشكيك. وأما الإبهام فتفترض أن الأمر من أول الأمر مبهم فلا تريد التصريح بذلك. فالتشكيك إرجاع من طرف الترجيح إلى طرف تساوي النسبتين، والإبهام هو عبارة عن حفاظ المحافظة على 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 حالة الشك، ولذلك قال الإبهام. جيد. أو للتخيير أو للإباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو. والفرق بينهما يعني بين الإباحة والتخيير أن في الإباحة يجوز الجمع، جيد، بينهما بخلاف التخيير فإنه لا يجوز الجمع، فإنه أنت مخير بإتيان أحدهما على وجه إذا أتيت بالأول لم يعد الثاني مطلوبا بل صار ممنوعا. أغراض ضمير الفصل كان مفروض نخلصه، نبلش بالتقديم والحمد لله رب العالمين. مثلا